وهم الآن يصلون في الحسينية صلاة الجماعة بعنوان إنه المسجد. هل يصح منهم تبديل الحسينية إلى المسجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء حسب وصفيته، لا يجوز التبديل أي عنوان إلا بفتوى شرعية من الحاكم الشرعي. لا يجوز تبديل المسجد إلى حسينية إلا بفتوى. أيضا بالعكس، لا يجوز تبديل حسينية إلى مسجد إلا بفتوى. نعم، يمكن الإنسان أن يصلي، أن يقوم بالعبادات، وأن يحيي الفرائض الخمسة، الصلوات في المسجد. نعم، هذا لا إشكال فيه، وهذا شيء محبوب في الحسينية. ولكن لا يجوز تبديل العناوين وتبديل الأماكن إلا بفتوى شرعية.
هل هناك حكم خاص للمسجد مثلا؟ نعم، تختلف.
طبعا إن شاء الله تأتي في مواردنا. هناك أحكام تنطبق على المسجد ولا تنطبق على المسجد.
يعني لو تحدثنا قليلا قبل انتهاء الحلقة،
يعني من أهم لا يجب ممكن على كراهة شديدة من أحكام السجن. لا يجوز مثلا دخول بعض الذين لديهم نجاسة معنوية، ولكن بالحسينية ممكن على كراهة المساجد وقبول العبادات والمراسم. بالحسينية ممكن أن يقام فيها بعض الاحتفالات الدينية ضمن الضوابط الشرعية. إذن هناك اختلاف ما بين المسجد، هناك صعوبة أكثر.
طيب سماحة الشيخ، إلى هنا ننهي هذه الحلقة. شكرا لكم على ما تفضلتم به من معلوماتنا القيمة، وشكرا أيضا للمستمعين الأفاضل على حسن الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام على المعذب في قاع السجود. أيام خالدة،
برنامج خاص في ذكرى استشهاد راهب العترة الإمام الكاظم عليه السلام.
تفخر الثورة تقيم الساعة على طول سيناء، ونسم نزولا
قف بها وقفة عبد، وأطل وقفة العيش بها ويت مدرا،
وذر دمع العين في ساحتها، فلما تدخر العين بكاها،
وابكي فيها كاظم الغيظ الذي مات مسموما بأيدي أشقياء.
بأبي من طال ظلما حبسه، وهو للأعداء لو شاء محاها.
السلام عليك يا حليف السجدة الطويلة، ومقر المعاد، والخير والفضل والنجاة. ومأرف البلوى والصبر والمضطهد المعذب في قعر السجون ذا الساق المربوط بالقيود والوارد على جده المصطفى بإرث مغصوب وسم مشروب الإمام الصابر موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم إخوة الإيمان، وعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى يوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد راهب العترة المحمدية باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام. نلتقيكم بهذه المناسبة المفجعة في برنامج أيام فريدة مع فقرات هي روائية من سيرته عليه السلام تحت عنوان أريج من الأخلاق المحمدية. وحديث هاتفي لسماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن سر عدم دفع الإمام الكاظم السجن والقتل عن نفسه الشريفة عليه السلام بالدعاء وغيره. وحكاية تحت عنوان أسلمت مع موسى لله، ثم حكاية أخرى عنوانها حلم وهداية كاظمة. يليها حديث هاتفي لسماحة الشيخ فيصل العواني الباحث في الشؤون القرآنية من السعودية عن دوافع الطاغية هارون العباسي لقتل الإمام عليه السلام. ثم حكاية استشهاد الإمام عليه السلام منقولة من المصادر. تتخيل ذلك أشعار مبدئية مؤثرة لشعراء الولاء ومساهماتكم الولائية في هذا الشخص. مستمعنا الفاضل، نبدأ لقاءنا بتعريف إجمالي لشخصية مولانا الكاظم عليه السلام برفقة زميلي السيدة ميسون المشوري والأخ حيدر صراف البهبهاني.
وأنا بدور أقول معزي أنفسنا وأخوكم بهذا المصاب الجلل في ذكرى استشهاد السادة عليه السلام، رزقنا الله خيرا.
أهلا بكم أعزائي المستمعين، وأنا بدوري أقدم أحر التعازي للمستمعين في كل مكان بمناسبة شهادة الإمام موسى الكاظم عليه السلام.
شكرا لزميلي ميسون وحيدر، ونبدأ البرنامج مستمعين الأفاضل. وهذه
أريج من الأخلاق المحمدية.
أعزائي المستمعين، قال مقدم عمدة الخمسة كان موسى الكاظم عليه السلام عظيم الفقر رابط الجيش واسع العطاء، وكان يضرب بيده المثل ويقولون عجبا لمن جاءته صبي موسى فشكى القلب. وقال شيخ الملحد في الاسلام ولم يرى في زمانه اسخى منه ولا أكرم الأحسن عشرة وكان أعرض أهل زمانه وأوراقه وأجلهم وأفقههم واجتمع جمهور شيعة أبيه على القول بإمامته والتعظيم لحقه والتسليم لأمره.
ثم قال وروي أنه كان يصلي نوافل الليل ويصلها بصلاة الصبح ثم يعقب حتى تطلع الشمس، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه، وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم الزنديل فيه العين والنقود والدقة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو، أي كان عليه السلام يتخفى كأبائه عليه السلام في عطايا الجزيلة.
وقال الحافظ الخلدي في كتابه كان أفقه أهل زمانه وأحفظهم لكتاب الله وأحسنهم صوتا للقرآن، فكان إذا قرأ تحزن وبكى وبكى السامعون لتلاوته، وكان أجل الناس شأنا وأعلاهم فيه مكانا وأفصحهم لسانا وأشجعهم جنانا، فتحصن الله بشرف الولاية وحاز إرثا له وبوئ محل الخلافة سليما.
وروى أبو الفرج في مقاتل الطالبيين بسلامه عن يحيى بن الحسن قال كان موسى بن جعفر إذا غلبه على الدجل ما يكره بعث إليه بسودة دنانير كانت سلعته ما بين 300 إلى 200 دينار، كانت سرار موسى مثلا.
نعم عزنا المستمعين، وروي أنه عليه السلام مر برجل من أهل سنة بني المزدوج فسلم عليه وعزم عليه وحاكته الأولى، ثم عرض عليه نفسه في القيام بأحدهم إن عرفت، فقيل له ابن رسول الله أتنزل إلى هذا ثم تسأله عن فرائجه قولوا إليك أحمد جعفر، فقال عليه السلام
عبد من عبيد الله وقف في كتاب الله وجار في بلاد الله يجمعنا وإياه خير الآباء آدم وأفضل أديان الإسلام، ولعل الدهر يرد من حاجتنا إليه فيرانا بعد الزهور عليه متواضعين بين يديه.
مستمعينا الأفاضل، نعزيكم مرة أخرى بمناسبة هذه الذكرى الأولى، ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم عليه السلام. أعزائي المستمعين، من الثابت عقائديا ونقليا ووجدانيا أن أئمة العقيدة المحمدية عليه السلام من الذين لا يرد الله لهم دعاء، وكانوا قادرين على الطلب من الله أن يهلك أعداءهم، فلماذا لم يفعل؟ ولماذا لم يتبع الإمام الكاظم عليه السلام شر هارون العباسي وأذاه عن نفسه؟ لماذا يجيب عن هذا السؤال سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة في الحديث الهاتفي؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. طبعا بداية نعزي جميع المسلمين في العالم في هذه الذكرى العظيمة، ذكرى شهادة الإمام الصادق العابد موسى بن جعفر صلوات الله عليه، ونسأل من الله عز وجل أن يجعلنا في الحقيقة. نعم، ورد في الأحاديث أن الدعاء يرد القضاء، وهذا ما أكدته النصوص الشريفة وما أكدته أيضا التجارة. الله عز وجل إذا رأى الإنسان يدعوه مخلصا على المستوى الفردي أو على مستوى حتى الأمة إذا دعت الله مخلصا فإنه سوف يرفع على البلاء ويقيها شر الأعداء، وهذا ثابت للقرآن. لكن ينبغي تشير إلى قضية أخرى، وهي أن بعض القضاء لا يرد، يعني لا يرده دعاء ولا ترده صدقة ولا غير ذلك. وهذا القضاء هو قضاء الموت، فالموت حتم على كل إنسان، كل من عليها فهو. هذا قانون الله تبارك وتعالى. هو القرآن يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أكرم الخلق، يقول إنك ميت وإنهم ميتون وإنكم يوم القيامة تبعثون. وأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول الموت لا والدا يبقي ولا ولد، هذا السبيل إلى أن لا ترى أحدا. وللمنايا سهام غير خاطئة، من فاته اليوم سهم لم يخلق غدا. هذا النبي ولم يخلق أمتي، ما قلد الله قبله شهرا قبله خلده. هذا القانون قانون إلهي عام، أن كل إنسان لا بد أن يغادر هذه الدنيا. وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم مسلمون لأمر الله عز وجل، لا ينبغي لأحد أن يدعو الله عز وجل أن لا يموت، لأن هذا قانون الله تبارك وتعالى الذي كتبه على جميع الناس. إذا علم أهل البيت أن الله أراد لهم أن يموتوا هذه الميتة سلموا لذلك. وأما قبل ذلك من البلاءات الأخرى، فأهل البيت كانوا يدعون ويستجيب الله عز وجل لهم ويخلصهم من شر الظالمين. الإمام زين العابدين عليه السلام توعده مسلم بن عقبة، أو ما يسمى بمسلم بن عقبة، توعده بالموت، لكن دعا الله عز وجل وفعلا خلصه الله منه ودخل عليه وقام ورحب به. كذلك الإمام الصادق عليه السلام أيضا توعده المنصور أكثر من مرة، وكان يدعو الله عز وجل، وأدعية معروفة لا مجال لذكرها، الله عز وجل يخلصه. كذلك حتى الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في أكثر من مورد فعل ذلك وتم ذلك. نرى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم يقع عليهم ما يقع، أولا لرفع درجتهم، ثانيا لإحياء المؤمنين بهم، ثالثا لكي يسلموا لأمر الله تبارك وتعالى، وليس لهم إرادة إلا إرادة الله. نعم، إذا دعوا الله عز وجل، إذا دعوا رفع الله عنهم البلاء إلا بلاء الموت، فإنه لا دافع له. فالحمد لله رب العالمين.
نشكر سماحة السيد محمد الشوكي الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة على هذه التوضيحات، ونتابع تقديم برنامج أيام خالدة في حلقته الخاصة بمناسبة يوم 25 من شهر رجب، ذكرى استشهاد صبار آل محمد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائي مستمعي إذاعة طهران، نتابع تقديم هذا البرنامج الاحتفائي بذكرى استشهاد مولانا باب الحوائج الإمام موسى الكاظم عليه السلام بالفقرة الروائية، وفيها نموذج لهدايته البالغة وهو في سجن الطاغية هارون العباسي، عنوان الثمرة هو. We'll be right back.
أسلمت مع موسى لإبي.
أحبتي أن هارون الرشيد أنفذ إلى موسى بن جعفر عليه السلام جارية لها جمال وطيبات لتخدمه في السجن، فقال عليه السلام لمرغوث الطائع: قل له بل أنتم بهديتكم تفرحون، لا حاجة لي في هذه ولا في الفائدة. فاستثار هارون غضبا لما جاءه جهار الإمام وقال لخدمه: ارجع إليه وقل له ليس برضاك حبسناك ولا برضاك أخذناك، اترك الجاري عنده وانصرف. فغضب الخادم ورجع، وبعد حين بعث الطاغية الخادم إليه عليه السلام ليستفحص عن هذا الجاري، فقال سجلة لربها لا ترفع رأسها تقول: قدوس سبحانك سبحانك. فلما رجع الخادم بخبرها قال هارون: سحرها والله موسى بن جعفر بسحره.
وقول هارون مع راسي هذا وزن المستمعين يذكرنا ويذكركم بما كان يقوله المشركون قريش عن جد الكاظم المصطفى صلى الله عليه واله وسلم. وعلى اي حال فقد اراد هارون ان يغري الامام عليه السلام ويشغله عن اهدافه بجمال الحسين ومتع الحياه، منطلقا من فهمه وتقويمه هو لنفسه. وما درى ان سبيل المصطفى مستغرق في جمال الحق وفان بحب الله، قد اعرض عن الدنيا وزينتها، فلا الجواري يشغلن باله ولا متع الحياه تستهوي نفسه، بل هو داعية حق وصاحب رسالة قد نذر نفسه لمبادئه وأوقف ذاته على ذات الله سبحانه وتعالى، فغدا منارا يهدي بقوله وعمله، وداعية يرشد بصمته ونطقه، فصمته نطق بلسان العمل، ونطقه هدى بكلمة الحق.
لذا استهوى هدية قلب الجارية، واستولى سلطان روحه على روحها وعقلها، حتى بدأت تنادي سبحانه القدوس مشدودة ساجدة، بعد أن كانت تسعى في مسارح اللهو وتكره في كؤوس الهوى والغرام، وتحمي أختها وهي تداعب أوتار الطرب وأغضان الشعر، وتستمتع بحلل الديباج وعقود اللؤلؤ، فصار ديدنها الصلاة والتسبيح والتقديس حتى ماتت. وقيل أن موتها رضوان الله تعالى عليها كان قبل شهادة الإمام موسى بن جعفر عليه السلام بأيام، وكان موتها بالسم أيضا أمر بقتلها الطاغية العباسي لكي لا يزيد ما يراه الناس من تغيير حالها من إيمانهم بالإمام عليه السلام، ولكي لا تتحول في أعينهم إلى داعية لدين الحق بغير مساعدة.
كم جرعت كبن العباس من غصصا تذيب أحشاءنا ذكرا وتشجينا.
قاسيت ما لم تقاسي الأنبياء وقد لقيت أضعاف ما كانوا يقولا.
أبكيت جديك والزهراء أمك والأطهار آباءك الغر الميامين.
أود وأشكر زميلي ميسون واحدة لمتابعتي لهذا البرنامج الخاص لذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام. أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، نموذجا آخر للهداية الكاظمية ننقله لكم في الفقرة التالية من برنامج أيام خالدة، في هذه الحلقة الخاصة بذكرى استشهاد منار الصبر والتقى الإمام الكاظم عليه السلام. عنوان الفقرة هو
حلم وهداية كاظم.
رؤيا أن رجلا أضلته النواصب كان بالمدرسة يؤذي أبا الحسن موسى عليه السلام ويصفه إذا رآه ويشتم علي عليه السلام. فقال له بعض جلسائه: دعنا نقتل هذا الفاجر. فنهاه عليه السلام عن ذلك أشد النهيب. سأل عن هذا الرجل فنقل أنه يزرع بناحية من نواحي المدينة. فركب فوجده في مزرعته، فدخل المزرعة بحماره فصاح به الرجل: لا تطئ زرعنا. فتوضأ أبو الحسن عليه السلام بالحمار حتى وصل إليه، فنزل وجلس عنده فضحك وضحك وقال له عليه السلام: كم وضعت في زرعك هذا؟ مئة دينار. قال عليه السلام: وكم ترجو أن تصيب بي؟ قال له الرجل: لست أعلم بالغيب. قال عليه السلام: إنما قلت لك كم ترجو أن يجيبك بي. قال له الرجل: أرجو به 200 دينار. فأخرج له الحسن عليه السلام صفة فيها 300 دينار وقال: هذا زرعك على حماله، والله يرزقك فيه ما ترجو. فيقيم الرجل وهو يرى حلم الإمام عليه السلام وكرم على ما بدر منه تجاهه، فقام تقبل رأسه وسأله أن يصفح عن ثالثه. فتبسم إليه أبو الحسن عليه السلام وانصرف.
ولما ذهب الإمام عليه السلام إلى مسجد جده الهادي عليه السلام وجد ذلك الرجل جالسا، فلما نظر إليه قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال فوثب أصحابه أن ينسب إليه فقال: ما قصة؟ قد كنت تقول غير هذا. قال فقال: أسمعت ما قلت الآن. وجعل يدعو لأبي الحسن عليه السلام فخاصمه وخاصمهما. فلما رجع الإمام عليه السلام إلى داره قال لجلساء الذين سألوه في قتل ذلك الرجل: أيما كان خيرا، ما أردتم أو ما أردتم، إنني أصلحت أمره بالمقدار الذي أردتم وكفيت به شكرا.
السلام عليك يا أيها الإمام موسى بن جعفر، السلام عليك يا كفيل اليتامى، السلام عليك يا إمام المظلومين، السلام عليك يا إمام المسجونين. بسم الله الرحمن الرحيم. حرس عادي وأشد الحزن الضعاء إلى مقام خليفة الله للأرض الإمام الثاني عشر المهدي عجل الله فرجه بمناسبة ذكرى استشهاد جده موسى بن جعفر على يد حكام العرب وغاصبين خلافه في ظلمة الضلال. قاموا بهذا العمل ضد إمام المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد حميد وبركاته العراق السماوة.
أي أيها الأخوة والأخوات، في الحديث الهاتفي التالي يحدثنا سماحة الشيخ فيصل العواني الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية عن أسباب إقدام الطاغية هارون على سجن الإمام كاظم عليه السلام تلك المدة الطويلة ثم قتله السماء. نستمع.
بسم الله الرحمن الرحيم. قام هارون الرشيد بديال شخص الإمام سلام الله عليه لأن الظالم والمعتدي والمستبد في الغالب لا يكون بل دائما لا يكون حاملا لكون الخلاف. تجعل المجتمعات تتبعه من باب القناعة والرضا، وإنما يهيمن عليهم بالقوة والسلاح والنار. في حين تشرف أعناق المؤمنين وسائر الجماهير إلى أصحاب الحق ذوي الكفاءات والقدرات العلمية والسياسية والاجتماعية بل والنفسية أيضا، فهنا في مثل هذه الحالة لا يستطيع الطالب والمستبد السالب للحقوق لا يستطيع أن يقنع الجماهير بكفاءته، فكيف يتصرف؟ يحاول بادئ ذي بدء أن يقضي على شخصية صاحب الكفاءة، ولكن صاحب الكفاءة يكون متمتعا بشخصية مليئة ومقصودة بالعلوم والمعارف والسيرة الحسنة والتكامل من جميع الجوانب كما هو شأن الإمام الكاظم سلام الله عليه. فعندما لا يستطيع أن يقضي على شخصيته يلجأ تلقائيا للقضاء على شخصه، وهذا هو دأب الظالمين حيث لا يستطيعون أن يلوثوا ولا أن يقللوا من شخصية أصحاب الكفاءات وذوي الحقوق، فيلجأون تلقائيا إلى تغييب أشخاصهم. لهذا هارون الرشيد حاول بشتى السبل أن يقضي على شخصية الإمام من الناحية العلمية ما استطاع، من الناحية الأخلاقية ما استطاع، من الناحية الروحية ما استطاع، من ناحية الحق أيضا أن من هو صاحب الحق ما استطاع أن يقنع الأمة بنفسه ويقضي الإمام الكاظم سلام الله عليه. لهذا تلقائيا لجأ بشتى السبل والوسائل لتغييب شخص الإمام عليه الصلاة والسلام. إذن من لا يستطيع، وكذلك هذا الفعل، من لا يستطيع من المستبدين أن يقضي على شخصية المعارض وصاحب الحق يلجأ إلى تغييب شخصه، وهكذا فعل هارون صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، نشكر سماحة الشيخ فيصل العواني الباحث في الشؤون القرآنية والفقهية من السعودية على
سئل الإمام الكاظم عليه السلام عن اليقين فقال: يتوكل على الله ويسلم لله ويرضى بقضاء الله ويفوض إلى الله.
ننقل لكم إخوتنا ما رواه المؤرخون من قصة شهادة مولانا الإمام الكاظم عليه السلام ضمن الفقرة التالية وعنوانها:
شهادة راهب العترة.
مستمعين الأكارم، عندما أراد الطاغية هارون سجن الإمام الكاظم عليه السلام أمر به فأخذ من المسجد فأدخل عليه فقيده ودعا بقبتين فجعله في إحداهما على باب، وجعل القبة الأخرى على باب آخر، وخرج البغلان من داره وعليهما القبتين مستورتان ومع كل واحدة منهما خيل،
فافترقت الخيل فمضى بعضها مع إحدى القبتين على طريق مصر والأخرى على طريق الكوفة. وكان أبو الحسن عليه السلام في القبة التي مضي بها على طريق مصر، وإنما فعل ذلك هارون ليعني على الناس الأمر ويأمن وجود فعلهم، ثم أمر القوم أن يسلمون إلى عيسى بن جعفر بن منصور. وكان مليان على الأسرة حينئذ، فسلم إليه فحبسه عنده سنة، ثم كتب إليه يأمره بقتل الإمام عليه السلام. فاستدعى عيسى بن جعفر بعض خاصته وثقاته فاستشاره، فأشار عليه بالتوقف عن ذلك والاستعفاء منه. فكتب عيسى بن جعفر إلى رشيد يقول:
قد طال أمر موسى بن جعفر ومقامه في حبسه، وقد اختبرت حاله ووضعت عليه الديون طول هذه المدة، فما وجدته يفتر عن العبادة، وضعت من يسمع منه ما يقول في دعائه، فما دعا عليك ولا علي، ولا ذكرنا في دعائه بسوء، وما يدعو لنفسه إلا بالمغفرة والرحمة. فإن أنت أنكرت إلي من يتسلمه مني، وإلا خليت سبيله، فإنني متحرج من حبسه.
فرفع إليه أنه يسمعه كثيرا يقول في دعائه وهو محبوس عليه:
اللهم إنك تعلم أنني كنت أسألك أن تفرغني لعبادتك، اللهم وقد فعلت فلك الحمد.
فوجه رشيد من تسلمه من عيسى بن جعفر وصل به إلى
نعم. أعزائي المستمعين، ولما رفض عيسى بن جعفر والي البصرة قتل الإمام عليه السلام حين كلف بذلك، أمر الطريق هارون بنقله إلى سجن الفضل بن الربيع. فأثرت شخصيته عليه السلام في نفس الفضل بن الربيع كما أثرت في نفس عيسى بن جعفر من قبل، فرفض الفضل قتل الإمام وتحمل أوزان الجريمة التي أراد منه الرشيد أن يرتكبها، فلم يجد الرشيد بدا من نقله إلى الفضل بن يحيى، فاستلمه الفضل بن يحيى ووسع عليه وخفف عنه أعضاء السجن، وطلب منه الرشيد أن ينفذ في الإمام جريمة قد فرفض. وحينما عين الرشيد بمعاملته الحسنة التي يديها الفضل بن يحيى للإمام، شق عليه هذا الميل وعظم عليه هذا الموقف، فأمر بمعاقبة الفضل، فجرد من ثيابه وضرب 100 صوت في مجلس العباس محمد.
ومع انتشار أخبار ما أثره الإمام عليه السلام في سجن هارون من الدلائل والمعجزات، تحير رشيد العباسي ودعا يحيى بن خالد البرمكي، فقال له: يا أبا عمرو، ألا ترى ما نحن فيه من هذه العجائب؟ ألا تدبر في أمر هذا الرجل تدبيرا تريحنا من غمه؟ فقال يحيى بن خالد: الذي أراه لك يا أمير المؤمنين أن تمتنع وتصل رحمه. فقالت: والله أفسد علينا قلوب شيعتنا. فقال هارون: اذهب إليه وأفرغ عنه الحديث وأبلغه عني السلام، وقل له: يقول لك ابن عمك إنك قد سبقني من الإسلام، إني لا أخليك حتى تقرع عليك وتسألني العفو عما سلف منك، وليس لك في إصرارك عار ولا في مسألتك إياي عرضك. ولما وصل يحيى إلى الإمام موسى بن جعفر أخبره برسالة رشيد، رفض الإمام أن يلبي طلب الرشيد الذي أراد أن يوقف الإمام موقف المخاطب المعتاد، وأجابه برسالة يقول فيها: وستعلم غدا إذا جاهدتك بين يدي الله من الظالم والمعتدي عنك.
أبديه من متنقل في سجنه، من عالم يهدى لآخر عالم. وسجن لم يقم انقصا قدرا له ان يلتقي ابدا بوهم الجحيم.
ماذا به السنجيل يلقى ربه وهو الخصيم امام اعظم حاكم؟ ايريع حزب الله منه ولا يعض بحشره سبابه من نادم؟
ويضيق في السم النقيع بسجنه ظلما ولا يلقى جزاء الظالم؟ أبيه من متبتل لإلهه متسربل سربال ليل فاحم.
وتراه أفضل صائم بنهاره وبليله الغربي بأفضل قائم.
لم يجد الرشيد في إنسانه وحاشيته أفضل من شهرته في بغداد السني شاهد، وكان فضلا عليها قاسيا، فتسلم الإمام عليه السلام من الفضل بيحيى ووضعه في سجنه فأرهقه بالسلاسل والقيود وضيق عليه وعامله معاملة خشنة قاسية. وحينما بلغ يحيى بن خالد خبر ابنه الفضل شق عليه موقف الرشيد من الفضل وضربه وإهانته، فأراد أن يسترضي الطاغية ويستمي له ويرد اعتباره عنه، فلم يرى ثمنا لشراء هذا الرضا الرخيص إلا من الإمام الطاهر، وقطع هذا الغصن من شجرة مغوة وقرى كلمة، فانطلق إلى الطاغية وعرض عليه تولي ترتيب قتل الإمام عليه السلام. فسر رشيد بهذا المنفذ المطيع وأذن له بارتكاب الجريمة المكروهة، فتوجه يحيى بن خالد إلى بغداد يتأبط الشر.
نعم هذا المستمعين، وما إن وصل بغداد حتى اجتمع بحبيب شريف وقتل المنصرة المخطط وكثير فأجاب المتقدمين فائزا، فدس السم في رقعة قدم الإمام على الخير، فتنازل الإمام طعام الغدر والتجارة وسر السم في جسده الدنيا، وعانوا آلام شديدة ثلاثة أيام إلى أن خاض حكم الطائرة في سجن السنجيل الشهر شهيدا مسموما في 25 من شهر رجب سنة 83 ومئة بهجرة جده الهند المختار صلى الله عليه وسلم.
يوضع في الأغلال موسى بن جعفر ويوضع أعوانا بقعر سجون،
ويخرج حمالون بالماشي ميتا ليفرح فوق الجسر طرح مهين،
ينادون هذا للروافض شيخهم وليس له من ناصر ومعين،
ولولا أثيرت في سليمان غيرة وشيعه بالعز فوق
لألقي فوق الجسر موسى بن جعفر ثلاثا غريب الدار مثل حسين.
عظم الله أجورنا وأجوركم إخوة الإيمان بذكر استشهاد مولانا باب الحجاج راهب أئمة العفرة المحمدية موسى الكاظم عليه السلام. وبهذا ينتهي لقاءنا بكم ضمن برنامج أيام الخالدة في حلقة خاصة بهذه المناسبة الحلوة، استمعتم لها من إذاعة الأهرام صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أشكر الزميلين ميسون وحيدة على مشاركتهما في هذا البرنامج، كما نشكركم حسن المتابعة وتقبل الله أعمالكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Thank you.
من الظلام وجح صار بالدنيا المطلع طلع بس جبتين مقطع غريب لمن الجسم ما يدري مقيد كفو النحر غريب مرمي على الجسر غريب عصب نسقلام وجح صار بالدنيا المطلع طلع بس جبتين مقطع غريب حبيب وعين الحال صرخ وين اهله وعياله تسم منه يبرال غريب شحوبا جسمه اصفر قتيل سمي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب حبيب وعين الحال صرخ وين اهله وعياله تسم منه يبرال غريب اسمه أصفر قتيل سمي قد يظهر ويظهر هذا بن جعفر غريب أي غريب
غريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا
جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك غريب اي غريب تهاوت اذرع الجسر ونهرا امسك الجمر تلقف اجسر الظهر غريب جد زوارك تشارك يا موسى الجسر غدارك شمر بالماي زوارك غريب هاوت اذرع الجسر ونهر امسك الجمر تلقف اجسر الظهر غريب
غريبا وغريبا وغريبا
من نموت ألوف هم نطل نموت وما نعرف الجن غريب قلوب التهوى رؤياك حل الجمر أتيناك نجدد نحن ذكراك غريب
غريبا وغريبا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا وغريبا قتيلا وقتيلا وقتيلا
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حضارة الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وأسعد الله أوقاتكم بالخيرات، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحضارة الإسلامية.
مستمعينا الكرام، في الحلقة السابقة كان لنا حديث بالشاعر أبي عبد الله الزكي سمرقند، الذي يعد أبا الشعر الفارسي، والذي تألق نجمه في سماء الأدب الإيراني. وكنا ذكرنا أن أهم نتاج أدبي قدمه الزكي نظم كليلة ودونة شعرا، لكن الذي يؤسف له أن نتاجات الشعر لم تصل إلينا كاملة، وأدى تمادي القرون إلى ضياعها وانهيارها، والذي وصل إلينا عديد من الأبيات المتناثرة ليس إلا.
نعم حضرات المستمعين، ويتجلى من الأبيات التي وصلتنا سواء من صدورة كليلة ودمنة أو مثنويات أخرى للشاعر، إن لقب ملك الشعر لقب يستحقه الزكي السمرقندي. نعم، جمع هذا الشاعر في أدبه قوة التخيل وجميل البيان ومتانة الانسجام، ولهذا جاء أدبه متكاملا، ونال الزكي بفضل تفوقه الأدبي المكانة الرفيعة في بلاط الساماليين، مكانة كان يغبطه عليها الآخرون من الشعراء. إن النتاج الأدبي لأبي عبد الله الزكي كان نتاجا جما، حتى قيل إن الأبيات التي نظمها زادت على 100,000 بيت، وهناك من أوصلها إلى 1,000,000 بيت.
بسم الله الرحمن.
ومن هذا الكم الكبير وصل إلينا بعد عبور الأزمان 1,000 بيت من شعر الزكي، بعضها في مثنويات وأخرى في رباعيات. ومات أبو عبد الله الزكي السمرقندي في عام 1929.
مستمعين الكرام، في العام الذي توفي فيه الزكي ولد على مقبرة في شهر طوس في شمال شرق إيران الشاعر الشهير أبو القاسم الفردوسي. والحكيم أبو القاسم الفردوسي هو شاعر الملاحم، فهو الذي نظم ملحمة الشاهنامة الخالدة في الأدب الفارسي، وتعتبر الشاهنامة السند الأدبي والتاريخي للإيرانيين. ويذكر لنا مؤرخو الأدب أن الحكيم أبا القاسم الفردوسي، وبعد أن أنهى نظم الشاهنامة في عام 400 للهجرة، قدمها هدية للسلطان محمود الغزنوي، والذي يبدو أن الفردوسي كان من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام، ويبدو ذلك واضحا من العديد من أبياته في الشاهنامة، على أن من يطالع الشاهنامة يرى فيها انعكاسا لعقائد الفردوسي الاجتماعية، وهي في حد ذاتها أفكار ذات أهمية.
ومن الجدير أن نذكر هنا لكم حضرات المستمعين، الفردوسي لم يكن مواليا للملوك، بل على العكس كان مخالفا لاستبدادهم، وكان يدعو الملوك إلى التواضع والتعبد. وعلى أي حال، فإن الشاهنامة ذات أهمية غالبة في الدراسات الأدبية، وتميزت الشاهنامة ببراعة الفن في عرض الأحداث واستعمال مفردات اللغة بشكل هادف، وأن الشاهنامة كانت تضم الحكم والمواعظ والنصائح وبيان الملحمة، وهي في كلمة ملحمة كاملة متكاملة. ضروري أن أشير هنا أيضا حضرات المستمعين إلى أننا أعددنا برنامجا في العديد من الحلقات باسم الفردوسي شاعر الملحمة، أسهبنا فيه الحديث عن الفردوسي والشاهنامة الخالدة. أنتم وإياك في الحضارة الإسلامية، إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. ومن بعد فاصل الحديث.
في العهد الغزنوي ظهر في إيران العديد من الشعراء والكتاب، وكان أسلوب الشعر في ذلك العهد هو ما يسمى في لغة الأدب الفارسي بالأسلوب الخراساني، ولم الأسلوب كان رائجا أكثر في خراسان الكبرى منذ أواسط القرن الثالث وحتى أواخر القرن الخامس الهجريين. ومن مميزات الأسلوب الخراساني جمال الألفاظ، ومن أبرز شعراء العصر الغزنوي الشاعر منوچهر دامغاني الذي اشتهر في النسخ الأول من القرن الخامس الهجري. ويرى من أرخ أدب تلك الفترة أن منوچهر كان فريد عصره في وصف الطبيعة. نعم عزنا المستمعين، إن هناك من يرى أن منوچهر دامغاني هو أفضل شاعر وصف المحسوسات والماديات في عالم الطبيعة. ومر الزمان وجاء حكم السلجقة، وفي عهده ظهر في إيران العديد من الأدباء.
ومن بين شعراء ذلك العصر حضر المستقبل الصبادل الشاعر بابا طاهر الحركاني المعروف ببابا طاهر عليه. ولم يكن بابا طاهر شاعرا وحسب، بل كان عارفا، كذلك أوضح في شعره معالم العرفان لكن بلغة السلسة. ورغم تمادي الأزمان لا زال الناس ينشدون أبياتا من شعر بابا طاهر أحيانا. وترك لنا بابا طاهر العديد من خصال الكلمات إضافة إلى شعره وهي بلغة العرب، مما ينبئ أن الشاعر كان مجيسا. وفي عام 1447 مات بابا طاهر قلبه في أمان. ومن شعراء العصر السلجوقي الخاقاني الشرواني، ولد الخاقاني في عام 515 ومات في عام 595 الهجرة، ولقب بسلطان الشعراء. وكان الخاقاني طويل الطبع عالي الفكرة ومن أساتذة الأدب الفارسي. وللخاقاني ديوان شعر حافل بجميل القصائد وجزيرها، وله كتاب باسم تحفة العراقيل، وفيه شرح أسفاره إلى مكة
والمدينة. كنتم أعزائي المستمعين مع حلقة جديدة من برنامجكم الحضر الإسلامية، قدمت لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن استماعكم لنا والسلام عليكم.
Yeah.